بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في الطواف، وهو منسك من مناسك الحج، شرع لإغاظة المشركين وعند قدوم الحاج إلى مكة يطوف للقدوم، وهذا في حق الحاج المفرد. فالحاج المفرد يطوف إيش؟ يطوف للقدوم، والحاج القارن كذلك يطوف للقدوم إذا أحرم من خارج مكة. إذن طواف القدوم لمن؟ للمفرد والقارن إذا قدم وأحرم من خارج مكة. وأما طواف العمرة فقد تقدم معنا أنه إيش؟ ركن من أركانها. طيب، قال: إلى مكة يطوف للقدوم وجوبا. الطواف في الحج ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. يبدأ بطواف القدوم، ثم طواف الإفاضة، ثم طواف الوداع. هل هذا الترتيب ملزم أم يجوز التقديم والتأخير؟ لا بد من الترتيب، إلا أنه قد تستغني بطواف الإفاضة عن الوداع. قد تستغني بطواف الإفاضة عن الوداع. لو أن إنسانا مثلا ما استطاع أن يطوف للإفاضة يوم النحر لأمراض ونحو ذلك، وما تمكن من الطواف إلا بعد أن انتهى من رمي الجمار في أيام التشريق، فجاء إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، وكان سفره بعد طواف الإفاضة مباشرة، هل نقول له بعد ما تنتهي من طواف الإفاضة تطوف طواف الوداع؟ لا، يكفيه طواف الإفاضة لأنه يشمل الوداع. أما الترتيب لا بد منه: طواف القدوم عند القدوم، وطواف الإفاضة يوم النحر، طواف الوداع متى؟ عند أن يسافر من مكة. إذن فهذه ثلاثة. قال: وجوبا، أي أن طواف القدوم عند الشارح واجب. وهذا القول الذي أشار إليه هنا هو قول الإمام مالك وقول أبي ثور واختاره الشوكاني، أن طواف القدوم واجب. وهذا فيه نظر، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن طواف القدوم سنة، هذا في الحج. أما طواف العمرة إذا سمي قدوم فهو ركن من أركانها. طيب، وأما في الحج فهو سنة. طيب، بماذا استدل مالك ومن معه على وجوب طواف القدوم؟ استدلوا بقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذه الآية حملها جمهور أهل العلم على أنها في طواف الإفاضة. هذه الآية في طواف الإفاضة، ليست في طواف القدوم، وإنما معنا في طواف القدوم فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله يدل على الوجوب وعلى السنة والاستحباب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أم على الوجوب؟ على الاستحباب فقط. وقوله: لتأخذوا عني مناسككم. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أن طواف القدوم سنة. طيب، ما هو الدليل على أنه ليس بواجب؟ الدليل على أنه ليس بواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي أدرك الحجاج يوم عرفة: من أدرك عرفة، وفي رواية: من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولو كان طواف القدوم لا بد منه ما يكفي الوقوف بعرفة، فلو جاء الإنسان متأخر وانطلق مباشرة إلى عرفة ما دخل الحرم ولا طاف لأنه تأخر، هل يصح حجه؟ يصح حجه. هذا يدل على أن طواف القدوم ليس بواجب ولا ركن. هذا لمن؟ للمفرد والقارن. أما المعتمر المتمتع فإن أول طواف يطوفه للعمرة هو إيش؟ ركن من أركانها. قال: وعند قدوم الحاج إلى مكة يطوف للقدوم وجوبا. وأن تأخذ هذه الفائدة مقدمة أن الثلاث الأطواف في الحج القدوم سنة على الصحيح، والإفاضة ركن بالإجماع، والوداع واجب على الصحيح. هذه خذها واحفظها في ذهنك، طواف القدوم سنة على الراجح، طواف الإفاضة ركن بالإجماع، طواف الوداع واجب على الصحيح، وتستريح من هذا. قال: وجوبا 7 أشواط، وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به الطواف حول الكعبة. وقد تقدمت لنا في أحكام العمرة أحكام الطواف وشروطه، وأحكامه واحدة، إلا أنه بعض المسائل تختلف في طواف القدوم عن طواف الإفاضة والوداع، بعض المسائل تختلف، والمؤلف سيذكر بعضها. طواف الوداع لا، ليس مستحب، واجب، قلنا مستحب. قال: هو كيف، هل يجمع بالنية؟ قلنا: يكفيه طواف الإفاضة، يطوف للإفاضة وينوي به الوداع، إفاضة ووداع في آن واحد لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمر الناس أن يجعل آخر عهدهم بالبيت. فالذي يطوف للإفاضة ثم يسافر، هل كان آخر عهده بالبيت؟ نعم. ثم هذه المسألة ستأتينا في بابها، نحن الآن في القدوم وأنتم تناقشون في الوداع. طيب، قال: وجوبا 7. طيب، والمراد به الطواف حول الكعبة، وقد تقدم لنا أنه يكون 7 أشواط كاملة، وأن يجعل البيت عن يساره، وأن يكون المشي إلى الأمام لا إلى القهقرة، وأن يكون ليس عليه جنابة، أو يكون يعني طاهرا من الحدث الأكبر، هذا تقدم كله، وأن يكون من وراء الحجر، الحجر والحجر والشاذروان، هذه كلها قد مرت معنا، ولهذا سنحاول نختصر على ما ذكر المؤلف. قال: يرمل في 3 الأول ويمشي فيما بقي، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت خب 3 ومشى 4، رواه البخاري ومسلم. ولهما بلفظ: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر 3 ومشى 4. والخب هو الإسراع المشي مع مقاربة الخطى، وقد تقدم لنا أنه سنة ليس بواجب، وأنه بالإجماع ليس على النساء رمل، بالإجماع أن النساء ليس عليهن رمل، وأن الرجل إذا لم يتيسر له الرمل لشدة الزحام لا شيء عليه، ولو أنه إن ابتعد عن الكعبة تيسر له الرمل، فإن اقترب لم يتيسر، ينصح بإيش؟ بأن يبتعد في 3 الأشواط حتى يطبق هذه السنة. وأن الرجل لو أن معه عائلة أو معه امرأته أو أمه أو أخته، فهنا لا ينبغي له أن يرمل ويتركها تضيع، ولا يصلح أن يفعل كما يفعل بعض الجهلة الذين يظنون أن هذا من السنة، يمشي مع المرأة وهو يحاول يراوح في مكانه، ما له قال أرمل، لأن لو مشى ضاعت المرأة، ويظن أن الرمل واجب، إذن لابد يتحرك في مكانه، وهذا خطأ، هذا تكلف. فالرمل كما سمعت سنة في طواف القدوم فقط وفي 3 الأشواط، ولا تخلط بين الرمل والاطباع، لأن بعض الإخوة بعد ما انتهينا من درس العمرة يخلط بين الرمل والاطباع، وفي أي شوط ومتى وفي أي طواف، لا، الاطباع والرمل في طواف القدوم فقط، الرمل في 3 الأشواط الأولى فقط، والاطباع سيأتي أنه في إيش؟ في 7 كلها، لكن ليس في طواف الإفاضة رمل ولا اطباع، ولا في طواف الوداع رمل ولا اطباع. قال: وبالوجوب يقول الأكثر، أي بوجوب إيش؟ كأن كلام المؤلف يشير إلى وجوب إيش؟ طواف القدوم. وقال الشافعي هو كتحية المسجد، وقال أبو حنيفة هو سنة. كلام الشارح رحمه الله فيه نظر، فإنه يشير إلى أن أكثر أهل العلم على أن طواف القدوم إيش؟ واجب. وقد تقدم لنا أنه من الذي قال بالوجوب؟ مالك، الإمام مالك وأبو ثور وبعض الفقهاء، واختاره الشوكاني. أما الأكثر والجمهور على أنه سنة، فهذا النقل فيه نظر. الصحيح ما نقله عن أبي حنيفة هو قول الجمهور، وهو الصحيح أن طواف القدوم سنة، طواف القدوم سنة. لكن لا ينبغي للإنسان إذا جاء مبكرا إلى مكة في الحج أن يترك طواف القدوم، يعني مثلا حج قارنا أو حج مفردا وجاء مكة ويجلس في البيت، ما لك؟ قال طواف القدوم سنة، فلا ينبغي له ذلك. قال: ويقبل الحجر الأسود، وبعضهم يسميه الحجر الأسعد، ذكر ذلك النووي في المجموع، وقال هذا من التسميات المحدثة المبتدعة. فيما أذكر أنه قال هذا، وإن شاء الله نراجع أنه قال هذه من التسميات المحدثة. قال: ويقبل الحجر الأسود، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة. في طواف القدوم كم يقبل الحاج أو المعتمر؟ كم يستلم الحجر الأسود مرات؟ أحسنت، أصحاب الثمان هم الذين أصابوا. إذن ثمان مرات في طواف القدوم، سبع مرات مع الأشواط، والثامنة بعد أن ينتهي من ركعتي الطواف. ما ذكرنا لكم هذا؟ أن ينتهي من ركعتي الطواف ثم يذهب للحجر يستلمه ثم يمشي إلى الصفا. إذن هذه الثامنة، هذا في طواف القدوم وطواف العمرة. طيب، واستلام الحجر الأسود على أربع كيفيات كما مر معنا في درس العمرة. ذكر الكيفية الأولى أنه يقبل الحجر إن استطاع، وأهل العلم يقولون إذا كان استلام الحجر وتقبيله مع مزاحمة وأذية فاستلامه من بعيد أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. هذا في الرجال، فما بالك بالنساء. قال: أو يستلمه بمحجن، وهذه الكيفية الثانية. وما هو المحجن؟ ما هو المحجن؟ عصا منعكفة من الطرف. قال: وهو العصا المنحنية، المنحنية في الرأس، ويقبل المحجن ونحوه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. رواه البخاري ومسلم. طيب، الشوكاني يقول إيش؟ ويقبل المحجن. وفي حديث ابن عباس الذي ذكره الشارح ما في يقبل المحجن، صح؟ يستلم بمحجن. إذن من أين الدليل على أنه يقبل المحجن؟ أنتم معي ولا لا؟ الماتن بالخط الأحمر يقول إيش؟ ويقبل المحجن أو نحوه، حتى لو كانت خشبة قبلها. والشارح ذكر حديث ابن عباس وليس فيه التقبيل، فمن أين التقبيل؟ ما ذكره هنا حديث جابر. إيش في حديث جابر؟ تأكد من حديث جابر، أنا ما أذكر هل هذه اللفظة في حديث جابر، لكن مر معنا في درس العمرة حديث أبي الطفيل في صحيح مسلم قال: يستلمه بمحجن معه ويقبل المحجن. هذا مر معنا في درس العمرة، التقبيل في حديث أبي الطفيل وليس في حديث ابن عباس. طيب، هذا انتبه له لأنه ما ذكر الشارح. طيب، هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة كما مر معنا فيما مضى أنه يستلمه بيده ويقبل يده، يستلمه ويقبل يده. وهذه الكيفية في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر، من حديث اشتعمل، من حديث ابن عمر. الكيفية الرابعة لم يذكرها المؤلف، وهي التي يفعلها أكثر الحجاج والمعتمرين. أكثر الحجاج والمعتمرين يفعلون الكيفية الرابعة التي ما ذكرها المؤلف، وهي في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى الحجر من بعيد وكبر، أشار إلى الحجر من بعيد وكبر. هذه في حديث من؟ في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. وأكثر الحجاج والمعتمرين اليوم يستلمون الحجر بهذه الطريقة، لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى الحجر كلهم، وأما تقبيله بالمحجن فهذه الأيام إيش؟ يسبب أذية أشد من تقبيله بالمباشرة. لماذا؟ لأنه لو كل واحد معه عصا ويدخلها هكذا ستخرج العيون مع المزاحمة، سبب أذية، وربما ما يستطيعون يستلمون بالعصا لشدة الزحام. طيب، بقي أنه مر معنا عند استلام الحجر أنه يقبل إليها بوجهه. ما معنى يقبل إليها بوجهه؟ يعني ما يستلم هكذا وهو يمشي، إنما يستدير إلى الحجر عند مقابلتها. وأيضا مر معنا أنه يستحب له أن يقول إيش؟ أنه يقول الله أكبر لحديث ابن عباس، وله أن يقول أيضا بسم الله، فيقول بسم الله والله أكبر لفعل ابن عمر كما ثبت ذلك عنه عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة. طيب، قال ويستلم الركن اليماني لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي. طيب، وقيل يستلم الأركان جميعها. الركن اليماني، الكعبة لها أربع أركان، الركن الأسود والركن اليماني، لأنه إلى جهة اليمن، ويقال للركن اليماني والأسود اليمانيان لأنهما في جهة يمين الكعبة وهي جهة اليمن. وهناك الركن العراقي والشامي ويقال لهما الشاميان، يقال الركنان الشاميان. فاستلام الركن اليماني أيضا سنة، لكنه لا يستلم إلا بكم كيفية؟ بكيفية واحدة. الركن الأسود يستلم بأربع كيفيات، والركن اليماني يستلم بكيفية واحدة، وهي الاستلام باليد، ولا يقبل يده ولا يشير ولا يقول الله أكبر ولا بسم الله ولا شيء، يستلم هكذا ويمشي إن استطاع، فإن لم يستطع مشى ولا شيء عليه. ثم هل تستلم الأركان أو الركنين الشاميين أو العراقيين؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولهذا قال الشارح وقيل يستلم الأركان جميعها، يستلم الأركان جميعها. جمهور أهل العلم على أنه لا يستلم من الكعبة إلا الركن الأسود والركن اليماني، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الكثيرة، وهو الذي فعله أصحابه. وخالف في هذه المسألة معاوية ابن أبي سفيان، فكان يستلم الأركان الأربعة ويقول ليس في البيت شيء مهجور، ليس في البيت شيء مهجور، وأثر معاوية في صحيح البخاري. وأيضا قال بهذا القول عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، وهو قول أبي الشعثاء وسعيد سويد بن غفلة وغيرهم، وهم قليل، أصحاب هذا القول قليل، وقولهم مرجوح لعدم وجود دليل على ذلك، وهذه عبادة تحتاج إلى دليل. وقد قال عمر وهو يقبل الحجر والله والذي نفسي بيدي إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن فهذا القول ليس بصحيح. قال رحمه الله تعالى ويكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد. وتقدم لنا من هو القارن، وأنه الذي يقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد ويسوق الهدي معه من الميقات، إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يتحلل وبقي على إحرامه حتى يأتي وقت الحج، هذا هو القارن. القارن هذا المؤلف يقول يكفيه طواف واحد وهو طواف القدوم وسعي واحد لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من المسائل الخلافية، هل القارن يكتفي بسعي واحد؟ أما الطواف فواضح أنه يطوف طواف واحد، لكن هل يكتفي بسعي واحد؟ ما معنى هذا؟ معناه أنت إذا وصلت إلى مكة وأنت قارن تطوف حول الكعبة ثم تسعى بين الصفا والمروة، هل إذا جئت يوم النحر لطواف الإفاضة تطوف حول الكعبة وتسعى، أم يكفيك السعي الذي سعيته مع القدوم؟ هل السعي للقارن سعي واحد للقدوم والإفاضة، أم لا بد من سعي للقدوم ولا بد من سعي للإفاضة؟ هذا الذي يذكره المؤلف ها هنا، هذا في إيش؟ في القارن، لأنه سيأتي معنا المفرد وسيأتي معنا المتمتع. قال ويكفي القارن للحج والعمرة، وهذه من المسائل التي ما ذكرت في العمرة، للحج والعمرة طواف واحد وهو طواف القدوم وسعي واحد لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان حجه قرانا. تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا أو متمتعا؟ قارنا على الصحيح. طيب، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، رواه البخاري ومسلم. قال وبه يقول مالك والشافعي وداود وهو مروي عن ابن عمر وجابر وعائشة، هؤلاء يقولون ماذا؟ القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فإن كان سعى مع طواف القدوم بين الصفا والمروة فلا يحتاج أن يسعى مع طواف الإفاضة بين الصفا والمروة، وإن كان لم يسعى طاف حول الكعبة للقدوم ولم يسعى بين الصفا والمروة فإنه عند طواف الإفاضة لا بد أن يسعى بين الصفا والمروة. هذا القول الذي ذكره هنا هو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، دليلهم حديث عائشة، وأيضا استدلوا برواية عائشة الأخرى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وأيضا استدلوا بحديث جابر في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وفي حديث جابر أنه لم يسع بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، مرة واحدة، ما هي؟ عند القدوم، عند القدوم، فاكتفى بها عن السعي عند الإفاضة. هذا القول الأول هو قول الجمهور، وهذا الذي تؤيده الأدلة، وهذا الذي تؤيده الأدلة أن القارن عليه كم سعي؟ واحد. قال وقال زيد بن علي والهادي وأبو حنيفة يلزم القارن طوافان وسعيان، وهو مروي عن علي وابن مسعود. هذا القول أيضا قال به جابر بن زيد وشريح والشعبي والنخعي وحماد والحكم والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد. وما هو دليلهم؟ استدلوا بحديث ضعيف عن علي بن أبي طالب أن القارن عليه سعيان، وهو حديث ضعيف، واستدلوا بدليل عقلي وقالوا هذان نسكان فلا بد لهما من طوافين. ما هما النسكان؟ العمرة والحج، فإن القارن يجمع بين العمرة والحج، قالوا إذن نحتاج إلى سعيين، وهذا دليل عقلي لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث، حديث عائشة في الصحيحين وحديث جابر في صحيح مسلم وحديث عائشة في صحيح الإمام مسلم. فعلى هذا فالقارن ليس عليه إلا سعي إن قدمه مع طواف القدوم، لا يحتاج يوم النحر إلى سعي مع طواف الإفاضة، وإن لم يقدمه فيحتاج إلى سعي. هذه المسألة قد يخطأ فيها بعض الحجاج عند التطبيق العملي، فتجدهم يوم النحر في حيرة، يأتي يوم النحر يطوف حول الكعبة فيحدث صاحبه يقول إيش بقي معنا سعي بين الصفا والمروة، يقول والله ما أدري خلنا نجرب، يخرج هكذا قليل يشوف المسعى، وإذا في زحام في المسعى يقول إذن لابد من سعي الناس في المسعى هكذا، وبعضهم ربما يترك وهو واجب عليه. فعلى ما تقدم هذا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة للقارن، وهذا نكرره لماذا؟ لأنه سيأتي الفرق بينه وبين المتمتع وبينه وبين المفرد. طيب، أما بالنسبة للمفرد، بالنسبة للمفرد فإنه قد نقل الإجماع أنه ليس عليه إلا سعي واحد، المفرد نقل الإجماع أنه ليس عليه إلا سعي واحد، فإن شاء قدمه في مع طواف القدوم، وإن شاء أخره إلى متى؟ إلى طواف الإفاضة. المفرد من هو؟ الذي لا يأتي بعمرة، يأتي بحج فقط، إذا وصل مكة ما الواجب عليه؟ ما هو الذي يعمله؟ يطوف طواف القدوم، صح؟ سنة يطوف طواف القدوم، بعد الطواف حول الكعبة يأتي بالسعي، فإن أتى به في يوم النحر الإفاضة يكفيه طواف حول الكعبة فقط، وإن لم يأتي بالسعي سعى يوم النحر مع طواف الإفاضة، هذا بالإجماع. إذن فالقارن عليه سعي على الصحيح، والمفرد عليه سعي واحد بالإجماع. طيب، بقي معنا المتمتع، بقي معنا المتمتع، وتقدم لنا أن المتمتع هو الذي يأتي بعمرة ويتحلل منها في أشهر الحج، إذا جاء الحج أحرم بالحج، فهذا هل عليه سعيان أم عليه سعي واحد؟ بلا شك أنه في العمرة لا بد أن يأتي بسعي، لماذا؟ لأن السعي في العمرة من أركان العمرة، إذن السعي الأول مع العمرة هذا لا بد منه. يبقى الإشكال في السعي يوم النحر مع طواف الإفاضة، إذا كان متمتعا هل عليه سعي أم ليس عليه سعي؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي مع طواف الإفاضة. طيب، قالوا لحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت وأما الذين حلوا، يعني من هم الذين اعتمروا وتحللوا، وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يعني أن السعي الذي تقدم هذا سعي العمرة، فلما جاءوا يوم النحر سعوا للحج، وهذا صريح وهو حديث عائشة في أنه لا بد من سعيين للمتمتع. وأيضا استدلوا بالدليل العقلي، قالوا هذا منسك منفصل وهي العمرة، وهذا منسك منفصل وهو الحج، فلا بد من سعيين لما جاء من الأوامر بالسعي بين الصفا والمروة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهذا اعتمر لا بد أن يسعى وحج لا بد أن يسعى. طيب، وهذا رجحه أئمة العصر كالباز والعثيمين وشيخنا الوادعي وجماعة. خالف في هذه المسألة طاووس ابن كيسان وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام وقالوا عليه سعي واحد، قالوا عليه سعي واحد، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيش عملوا؟ ما سعوا بين الصفا والمروة إلا سعيا واحدا، صح ولا لا؟ لكن هذا الحديث حمله أهل العلم على القارن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والقارن قد تقدم أنه إيش؟ ليس عليه إلا سعي واحد، أما المتمتع فلا مدة من سعيين، لا بد من سعيين، ولو لم يكن إلا الاحتياط، ولو لم يكن إلا الأحوط. إذن فعلى ما تقدم ما هي الخلاصة؟ من حج مفردا كم عليه السعي بين الصفا والمروة؟ واحد بالإجماع مع طواف القدوم، أو يؤخره إلى طواف الإفاضة. ومن حج قارنا كم عليه سعي؟ سعي واحد على قول جمهور أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المتمتع فعليه سعيان على قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لحديث عائشة، لحديث عائشة: وأما الذين حلوا قالت فطافوا طوافا آخر يوم النحر حين رجعوا من منى. من منى. إذن فكم يسعى الحاج بين الصفا والمروة؟ إما مرة أو مرتان على التفصيل المتقدم. أما الطواف حول الكعبة فكم يطوف الحاج؟ كم يطوف الحاج؟ كم يضمن قول أشواط؟ كم مرات؟ ثلاث مرات إذا أراد الأكمل، وإلا إذا تأخر يسقط عنه طواف القدوم. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.